لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك الذي نرجو أن يكون من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحقيقة أن الموضوع الطويل ومتشعب، لكني والله أعلم أحتاج إلى أن أختصر في ذكر هذا الموضوع وفي التفصيل فيه، ولعلي أن أترك بعض النقولات التي كنت أعددتها لبعض عناصر هذه المحاضرة وهذا اللقاء. أول ذي بدء أقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام، وهو من شعارات هذا الدين الذي اختص بها عن غيره من الأديان، كما ذكر الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تبارك وتعالى واصفا المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولأهمية هذا الباب بالخصوص وأثره في صلاح الأفراد والمجتمعات، قد كثرت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعتنى أهل السنة والجماعة ببيانه وذكره، وذكروا أصوله وضوابطه وقواعده في كتب السنة وفي كتب العقائد، بل أفرد العلماء في هذا الباب بالخصوص مؤلفات متعددة. ولما كان هذا الباب بابا مهما جدا، كان في تركه والتفريط فيه خطورة كبيرة على المجتمع، كما أن الغلو فيه ومجاوزة الحد كما أن في الغلو فيه ومجاوزة الحد أيضا خطورة أخرى. ولذلك إنما تستقيم الأمور بضبط هذا الباب، فبعض الناس قد يبالغ في هذا الباب فيفسد بغلوه، كما أن آخرين قد يجفون في هذا الباب فيعم الفساد بسبب جفائهم. فالمنهج الأول يسلكه الخوارج في غلوهم في هذا الباب، والمنهج الثاني يسلكه المرجئة الذين يعطلون ويهملون مثل هذا الباب. ولا شك أن كلا الأمرين مذموم، مذهب الغلو في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومذهب الجفاء. لكن قد يقول قائل: أيهما أخطر، الغلو فيه أم الجفاء؟ الذي يظهر والله أعلم كما هو ظاهر الأحاديث وهو ظاهر أيضا في كلام العلماء، أن مرد هذا الأمر إنما هو بالنظر إلى الآثار والعواقب، وهذه الآثار والعواقب قد تختلف باختلاف الزمان والمكان. إلا أن الجفاء والتفريط في هذا الباب قد يكون أكثر تأثيرا على المجتمع، وهذا على سبيل الأغلب، لأن الجفاء فيه يسهم في فتح أبواب الشبهات وأبواب الفتن. ولذلك نرى أن كثيرا من السلف قد أعلنوا النكير على المرجئة بالخصوص، بل نص بعضهم أن فتنة الإرجاء أشد من فتنة الخوارج، كما قال النخعي وغيره: لفتنة المرجئة أشد من فتنة الأزارقة، الأزارقة الذين هم الخوارج. وابن تيمية رحمه الله له كلام طويل في هذا، لعلنا من باب الاختصار أن نتجاوزه. أقول أيها الأحبة، لا ريب أن المتغيرات التي طرأت على بلاد المسلمين في هذه الآونة كثيرة ومتسارعة، كما أن المتغيرات صارت قريبة منا في محيطنا، في محيط دولنا، وهذا في الحقيقة يستدعي أن نقف تجاه هذا المد وقوفا شرعيا كما أمر الله تبارك وتعالى به. من هنا فإننا بدأنا نلحظ نشاطا ملحوظا في الأطروحات الفكرية التي تهدم أصول الإسلام وتنقض عراه، سواء فيما يتعلق بالإسلام وموقفه من الأديان مثلا، أو ما يتعلق بالولاء والبراء، وكذلك ما يتعلق بأصول الدين ومصادر التشريع. أقول هذا فضلا عن شيوع وذيوع وانتشار حفلات الغناء والرقص والتبرج والاختلاط ونحو ذلك، وقد تشهد بعض هذه الأنشطة دعما سياسيا وحكوميا. ومن هنا أقول فهذا يستدعي بيان الواجب الشرعي تجاه هذه المتغيرات والمنكرات، ولا بد أن نبين وأن نوضح المنهج السليم في التصدي لها، لأن السكوت عنها يؤذن بشر كبير. ومعلوم أن السلاح الذي يتقي به المسلمون الفتن والمتغيرات والانحرافات هو سلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي خص الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. ومن هنا فإن الانحرافات إنما طرأت في الأديان السابقة لأنهم أهملوا هذا السلاح. ومن هنا قال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عن لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلما أهملوا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر تغيرت وانحرفت أديانهم. لكن الله تبارك وتعالى من فضله وتفضيله هذه الأمة قد ميزها بهذه الخصيصة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل هذه الأمة المرحومة ذكر أعظم وصف لها، قال: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبين سبب خيرية هذه الأمة هو القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا السلاح سلاح الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه هو السلاح الذي تتقى به الفتن وتقابل به المتغيرات والانحرافات. فأقول: فإذا انحرف هذا السلاح أو حرف اضطربت الأمور وعم الفساد. وفي ذلك حديث سفينة رضي الله، حديث السفينة لما أخبر النبي عليه السلام أن قوما استهموا على سفينة فكان أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، والحديث مشهور في الصحيحين. وحديثنا أيها الأحبة في هذا اللقاء يتعلق بجانب من جوانب هذا الباب، بجانب من جوانب إنكار المنكر، وهو بيان منهج أهل السنة والجماعة في إنكار المنكرات العامة وكذلك منكرات الولاة. أقول: معلوم أن أهل السنة والجماعة لهم أصول ثابتة وقواعد محكمة في باب إنكار المنكرات عموما وخصوصا أيضا، وكذلك لهم أصول ثابتة وقواعد محكمة في باب التعامل مع ولاة الأمور. فعلى سبيل المثال، ففي باب الإنكار من أصول أهل السنة أن يتحقق من وجود المنكر وهو الفعل أو القول المخالف للنص أو الإجماع، وكذلك أن يكون الإنكار بعلم لا بجهل وهوى، وأن يكون الإنكار أيضا برفق وبحلم وصبر، وكذلك ألا يؤدي الإنكار إلى ما هو أشد منه على قاعدة قوله تبارك وتعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذلك قال العلماء: ليكن أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر ليس منكرا. طبعا ليس المراد في هذه المحاضرة أن نذكر هذه الضوابط وأن نفصلها، لكن أردت الإشارة إليها. هذا في باب الإنكار المنكرات. أما أصول أهل السنة والجماعة في باب التعامل مع ولاة الأمر فمنها وجوب السمع والطاعة في المعروف وتحريم المنازعة ونزع اليد من طاعة، ومن ذلك أيضا تحريم الافتئات عليهم كإقامة الحدود، كأن يتولى أناس إقامة الحدود وهي من المهام المناطة بولاة الأمور، أو كذلك أن يقوم جماعة بالجهاد دون إذن ولاة الأمور، فهذا نوع من الافتئات والتقدم على مهام ولاة الأمور. ومن أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أيضا وجوب الجهاد والحج مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا. ومن أصولهم أيضا لزوم الجماعة وعدم تفريق الكلمة وشق الصف بإثارة النعرات والفتن وغير ذلك. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب تحريم الخروج على ولاة الأمور بالظلم أو الاستئثار بالدنيا أو بالمعاصي التي لا تبلغ حد الكفر. ومن أصول أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب تحريم التحريض على ولاة الأمور وإغار الصدور إما بالتشهير والعيب والقدح والنقد والوقيعة فيهم، فهذا نوع من التهييج الذي يؤدي إلى الثورة والخروج. أقول: هذه أصول مجمع عليها وهي منصوصة أيضا في كتب العقائد المختصرة والمبسوطة. وأما تحديد طريقة معينة في إنكار المنكرات العامة فإنه لم تأتي منصوصة في جملة أصول وقواعد أهل السنة والجماعة، ولكنها تختلف باختلاف المنكرات واختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، لكن يضبطها أمران. أما الأمر الأول هي أن تكون هذه الوسيلة وهذا الإنكار ألا تخالف الوسيلة نصا شرعيا أو عملا للسلف، كالإنكار مثلا بطريق الثورة والخروج أو بطريق التحريض والتهيج أو بطريق المظاهرات والمسيرات ونحو ذلك، فهذه وسائل تخالف النص وتخالف عمل السلف. الضابط الثاني ألا تؤدي إلى منكر أعظم منه، ولذلك فهي بهذا الاعتبار تبع للمصالح والمفاسد. والأصل في وجوب إنكار منكرات قوله أن قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عند الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والآيات في ذلك كثيرة. وأصل ذلك في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديثنا في هذا اللقاء في هذه الأمسية يتعلق بالمنكرات العامة وليس عن المنكرات الخاصة بالأفراد، بل مراد المنكرات العامة التي تعم المجتمع، كالقوانين التي تسن وهي تخالف الشرع، أو كانتشار الفساد، أو حفلات الغنى، أو ما شابه ذلك من هذه الأطروحات والأمور. وأقول أيها الأحبة، قد يكون عندنا أصل عام، كما يقال مثلا: الأصل إنكار المنكر ذاته دون التعرض لصاحب المنكر. لكن هذا الكلام لا يعني اضطراد هذا الأصل، بمعنى أن يكون في كل الأحوال. كما نقول مثلا: الأصل الرفق، لكن قد تشرع الغلظة والشدة أحيانا، والغلظة في وقتها يعني لا تنافي أن الأصل هو الرفق، لأن المراد بالأصل هنا الأعم الأغلب. فأقول: فالأصل هو إنكار المنكر دون التعرض لصاحب المنكر، مسؤولا كان أو غير مسؤول، لأن المقصود هو ذات المنكر مع قطع النظر عن فاعله. وأما الواقعون في المنكر فإننا نتعامل معهم بالنصيحة والستر والعمل بسياسة النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا. ولا شك أن هذه الطريقة أدعى للقبول وعدم الاستكبار، ولئلا تأخذ الإنسان تأخذه العزة بالإثم. ولذلك نقول: ينكر الزنا والغنى وشرب الخمر، وينكر وشرب الخمر والفساد، وكذلك ينكر كل قانون أو قرار مخالف للشرع، كتولية المرأة القضاء، أو كدخول المرأة السلك العسكري، وكذلك ينكر ما فيه اختلاط في المدارس وفي الأماكن العامة. ومثله أيضا تنكر الأفكار والمبادئ الباطلة كالعلمانية والنسوية والليبرالية، وكإنكار دعوات التسامح مع الأديان وإذابة الفوارق بين المسلمين وغيرهم ونبذ الكراهية، وكذلك ينكر بناء الكنائس والمعابد، وكذلك حملات التشكيك في ثوابت الدين كحجية السنة أو ثبوت العقوبات الشرعية ونحو ذلك. وهذه الأمور أقول أيها الأحبة يجب إنكارها ولا يجوز السكوت عنها، حتى لو كان صاحب المنكر أو الآمر به معلوما للسامعين. قد ينكر منكر ويعلم بإنكار هذا المنكر أن فاعله هو فلان أو قائله فلان، نقول حتى لو كان يعلم عند السامعين من هو صاحب المنكر. ولذلك نحن نقول: ننكر مثلا دخول المرأة السلك العسكري ولو كان مفهوما عند السامعين أن الجهة هي وزارة الدفاع وأن صاحب القرار هو وزير الدفاع. وكذلك تنكر إقامة حفلات الغناء والترخيص لها، ومعلوم أن الجهة التي رخصت هي وزارة الإعلام أو هيئة الترفيه ونحو ذلك من الهيئات المعنية بمثل هذه الأمور. ومثله أيضا يقال فيما يتعلق بالأفراد، فقد يقول الحاكم مثلا أو الوزير أو المسؤول مقالة باطلة تخالف الشرع، وذلك نقول تنكر مقالته دون التعرض لاسمه ولو كان معلوما عند المستمعين أن المعني به فلان، لأن المقصود هو إنكار المنكر وبيان الحق للناس عامة. وأما من يمنع من إنكار المنكرات العامة حتى مع عدم تسمية صاحب المنكر أو الجهة، فهذا لا شك خطأ كبير وتجنن على مذهب السلف. وأما قول بعضهم أن الشخص المقصود بالإنكار معلوم فهو كالتصريح باسمه، فأقول: وهل هذا مانع من الإنكار؟ ثم إن من فعل المنكر علنا فهو الذي عرض نفسه وفضح نفسه بفعل المنكر وليس من أنكر عليه حتى لو سماه، فكيف إذا أنكر منكر دون أن يسميه؟ ثم إن هذا القول وهو أنه لا ينكر منكر إذا كان يفهم منه أن القائل به فلان أو وزير فلان أو كذا، أقول: القول هذا القول لا شك أنه يسد باب الإنكار مطلقا، فلو أن وزارة من الوزارات مثلا أقرت قانونا ربويا أو سمحت بالاختلاط في المدارس أو أذنت ورخصت في إقامة الحفلات الغنائية، فمن المعلوم أن إنكار هذه المنكرات يعلم كل من سمع الإنكار من هو صاحب المنكر، ومع هذا لا يمنع هذا من إنكارها بل يجب إنكارها. ومواقف السلف في هذا كثيرة جدا، لعل من أشهرها في التاريخ هو موقف السلف من خلق القرآن، ونعرف صبر الإمام أحمد رحمه الله على ذلك وتصريحه أيضا بأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، مع علم الناس كلهم أن الداعي لهذه المقالة من هو؟ الخليفة المأمون، ومع ذلك أنكروا ذلك وعدوا من قال ذلك كافرا. ومع هذا أمر مشهور ومعلوم الخاص والعام في وقتهم وبعد وقتهم، وما منعهم ذلك أن يكون عند السامعين أن يعلم أن صاحب المنكر والداعي إليه من هو؟ الخليفة، لكنهم أنكروا وبينوا. ها هنا مسألة، هل يختص إنكار منكرات العامة بأهل البلد دون غيرهم؟ يعني معنى كل بلد تنكر منكراتها، أما أنت تنكر منكر في خارج بلدك لا. هل هذا إنكار منكر يختص بأهل البلد فقط ولا يحق لمن كان خارجا عنهم أو في غير أهلهم أن ينكر عليهم؟ أقول أيها الأحبة، المنكر منكر أينما كان، والنصيحة للمسلمين واجبة أينما كانوا، فهذه الإنكار منكر هي حقوق متعلقة بالإسلام كونه دينا وبالمسلمين كونهم أتباعا، والنصوص الآمرة بالمعروف الآمرة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر تعم المسلمين كلهم ولا تخص بلدا دون بلد. فقوله مثلا صلوات ربي وسلامه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث هذا عام في كل منكر ومنكر وفي كل صاحب منكر، في ثلاث عمومات، يعم كل منكر الذي ينكر، ويعم كل منكر، ويعم كل صاحب منكر. وهكذا الحديث الأخرى كقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قيل لمن هي رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة لعامة المسلمين، هذا يعم جميع المسلمين. وقد كان العلماء يكاتبون حكام الدول الأخرى ويناصحونهم عملا بهذا الحديث، والإنكار لا شك أنه داخل في جملة النصيحة التي أمرنا أن نبذلها لجميع المسلمين. والآيات في هذا عامة كقوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون الألف واللام تفيد إيش؟ الاستغراق، هي عم جميع المؤمنين. وكذلك قوله جل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا خطاب لمن؟ للأمة كلها بوصف الإسلام والإيمان. وعاقلوا على هذا مشى العلماء، فإنهم ينكرون المنكرات ويحذرون منها أينما وجدت، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر. فالعلماء قد أنكروا كثيرا من مظاهر الشرك والبدعة والضلالة في بلدان كثيرة، ونصوصهم في ذلك كثيرة جدا، يعني لو أردنا أن نبينها سيطول مقام. منها ما كتبه الصنعاني مثلا عن مظاهر الشرك والبدع في عامة بلاد المسلمين وهو من أهل اليمن، وما كتبه حسين النعمي، وما كتبه علي السويد العراقي، فضلا عما كتبه إمام الدعوة الشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب، فإن كلامه في هذا كثير والمتكلمون في هذا كثير جدا. فمثال ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة بعده أنكروا على أهل الكويت، يا كويتيين أنكروا على أهل الكويت مقام الخضر الذي كان وين؟ في فيلتشا، وذكروا ذلك في كتبهم ورسائلهم. كما أن العلماء أيضا أنكروا ما كان يفعل في الرميلة، لمن يعرف الرميلة وما فيها من الفساد والدعارة وهي في خارج بلدهم، وأنكروا أيضا كثيرا من مظاهر الشرك والبدع في بلدان كثيرة في مصر وفي الشام وفي بلاد الأعاجم، وكلامهم في هذا كثير جدا يعصر استقصاؤهم. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قد أنكر كثيرا من الفساد الأخلاقي، ليس فقط الشرك بل أنكر كثيرا من الفساد الأخلاقي والسلوكي على أهل مكة مثلا قبل أن تدخل مكة تحت ولاية الدولة السعودية، وذكر رحمه الله في رسائله صورا من الزنا والخنا والغش والنهب وغير ذلك، وهذه من جملة إيش؟ المعاصي، ليست من الشرك، ومع ذلك ما منعه أن ينكر منكرا وإن كان المنكر ليس في بلد أو ليس في بلد ولايته. وهكذا كلام العلماء على الأضرحة والمقامات والأفعال الشركية والبدعية في بلاد المسلمين كثيرة جدا، ذكروها بالاسم وحددوا مكانها وبلدها والقائمون بها. فالمنكر أيها الأحبة منكر أينما كان، وجاز لكل من علم به إنكاره، بل قد يتعين إنكاره على البعيد أحيانا إذا لم يقم به غيره. فالمنكرات سواء كانت من أمور الشرك والكفر كعبادة الأولياء والأضرحة والقبورية، أو من أمور البدع ووسائل الشرك كبناء الأضرحة والمعابد ونصب التماثيل وأصنام الأمم السابقة باعتبارها تراثا، أو كانت من أمور المعاصي والذنوب كشرب الخمر والزنا وحفلات الرقص والغنى، كلها يجب إنكارها. ولم يزل العلماء يسألون عما يحدث في بلاد أخرى، يأتيهم السائل من بلاد أخرى وقد يكون السؤال على الهاتف أو في لقاء تلفزيوني، يسأله يسأل العالم قد يكون في بلد ويسألهم بلد آخر، فيسألون عن شيء يحصل في غير بلادهم، وتسمى في السؤال تلك البلاد وتلك المنكرات، ومع ذلك العالم يجيب في كل ذلك، يجيب على على ذلك السؤال وينكر ذلك المنكر الذي حدد فيه البلد. وفتاوى نور على الدرب في مثل هذا أشهر من أن تذكر. ولم يكن أحد من العلماء يمتنع من الإجابة لأن الحدث والمنكر ليس في بلده، ما عرف هذا. ثم أقول أن بعض الناس يتناقض، يطلق لسانه في الحديث عن منكرات بعض الدول خاصة، وإذا تكلم بما عنده وفي بلده قال هذا تدخل، تدخل فيما لا يعنيه. طيب أنت أطلقت لسانك في إنكار منكرات كثيرة جدا، فهذا لا شك أنه نوع من التناقض. ثم أقول أيضا إن الإنكار على منكرات قد تحدث في بلد آخر قد تتأكد في أحوال، منها إذا لم يقم بإنكاره أهل البلد، أو عجزوا عن إنكاره، أو منعوا من إنكاره، أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا يتعين على من كان بعيدا عنهم أن ينكر، لأن الإنكار واجب. ومن الأحوال أيضا أن يكون الذي ينكر له كلمة مسموعة ومقبولة عند أهل ذلك البلد. ومنها أيضا أن يعلم أن إنكار المنكر سيصل أهل تلك البلد التي وقع فيها المنكر ويبلغهم، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل التي تقرب البعيد. ومن الأحوال أيضا أن يخشى من أن ينتقل المنكر إلى بلد المنكر، إما لقرب الديار أو للعلائق بين البلاد، كالعلاقة مثلا بين أهل الخليج والترابط بينهم الأسري وغير ذلك، لا سيما مع نشاط أهل المنكر في الدعوة إلى منكرهم وتحسينه. قد يقع المنكر في بلد آخر لكن أهله أهل المنكر يدعون إليه ويحسنون ويرغبون فيه في عامة البلدان، ويرغبون في تصديره الدول المجاورة وتعميمه، ولذلك لا بد لأهل بلده أن ينكروا المنكر ولو كان في غير بلدهم. أقول فالمنع من إنكار منكرات أو منكرات البلاد الأخرى قول باطل ترده النصوص ويرده عمل العلماء قديما وحديثا. والشيخ بن باز رحمة الله عليه آية في ذلك، وبالمناسبة أنا لي يعني كتاب في هذا الموضوع بعنوان أصول الرد على المخالفين من منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الشيخ بن باز عالم في هذا، ولو أردنا نستطرد في أفعالي ومواقفي في مثل هذا كثيرة جدا، لكن أذكر بعضها. الشيخ بن باز رحمه الله رد على ما نشر عن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، ورد ذلك في صحيفة الرياض، وتكلم عن هذا المشروع مع أنه قانون الأحوال الشخصية أين؟ في بلد أخرى. ورد أيضا الشيخ بن باز رحمه الله على خبر مفاده بناء معبد سيخ في الإمارات، ورد على رجل يمنع من معبد السيخ ويرخص في بناء الكنائس، فبين الشيخ بأن هذا قول باطل، بل لا يجوز بناء المعابد ولا الكنائس ولا الأديان الأخرى، مع أن هذا أين؟ في بلد آخر. ورد الشيخ رحمة الله عليه أيضا على مفتي مصر محمد طنطاوي، والمفتي في مصر منصب إيش؟ رسمي، منصب رسمي للدولة مو شيخ فقط. ورد على المفتي العام في الأردن بشأن تحديد النسل، والمفتي العام في الأردن منصب رسمي. ورد على الشيخ جاد الحق أيضا شيخ الأزهر، والشيخ الأزهر يعين إيش؟ بمرسوم رسمي من رئيس الجمهورية. ورد أيضا على مدير الأرصاد العلمية وعضو لجنة المواقيت في الأردن بشأن إثبات الأهلية بالحساب، وهذه العضوية وهذا المنصب منصب رسمي في الدولة غير السعودية. وأمثلة ذلك كثيرة من الشيخ رحمة الله عليه. أقول وهذا الحقيقة بخلاف حلفلات الرقص يعني والغنى أو تنصيب التماثيل عفوا، لكن لا بد أن يفرق بين المنكر الذي يشرع إنكاره وهما دلت النصوص أو دل الإجماع على نكارته، هذا هو المنكر. ما هو المنكر؟ ما خالف النص أو الإجماع أو عمل السلف. لا بد أن يفرق بين هذا وبين الأمور التي قد تختص بأهل ذلك البلد مما تحتفه أمور خاصة بهم، كبعض القوانين التي تخص بعض البلدان ويختلف أهل البلد حولها، أو بعض المواقف التي تخصهم كما يحصل أحيانا في بعض المسائل التي يختلفون فيها كالمواقف السياسية ونحوها. فهذا النوع من المسائل التي هي خاصة بذلك البلد، أهل البلد أعلم بما يحتفوا بتلك الواقعة وهم أعلم بصورتها، وقد يكون دخول غيرهم مما يزيد الخلاف فيها، وقد يعتبر أيضا تدخلا في الشؤون الداخلية أو في شؤون لها أسبابها ودوافعها، وقد يعد تطفلا. لكن لماذا؟ لأن هذه الأمور أمور خاصة، يعني قانون، يعني مثال ذلك مثلا اختلف أهل البلد في قانون معين كإسقاط القروض يجوز ولا ما يجوز، كالرهن العقاري أو الاكتتاب في شركة معينة هل هي ربا ولا ما في ولا ما في ولا ليست ربا أو نحو ذلك من الأمور التي تخص بلدا بعينه، وليست الواقعة أو الأمر منكرا أو ليست الواقعة منكرا عاما. وهذا أقول بخلاف الحفلات الرقص والغنى أو تنصيب التماثيل أو نصب الأصنام المعبودة أو بناء الكنائس والمعابد أو الدعوة إلى التسامح مع الأديان وإلغاء أصل الولاء والبراء أو إعلان العلمانية أو التنوير أو الإلحاد وتحسين ذلك أو تحليل حرام وتحريم حلال ونحو ذلك، فضلا عن أمور الشرك والكفر والصريح. أقول فهذه أمور تنكر لأنها منكرة بالكتاب والسنة والإجماع. والحقيقة أقول أن هذا المنع الذي بدأنا نسمعه في هذه الأيام، هذا المنع الحادث في هذه المسألة، لعل سببه تعظيم الرابطة الوطنية والدندنة حولها من بعض الدعاة للأسف، فدخل فيها هذه المسألة، فأصبح ينكر على من أنكر منكرا عاما محرما في بلد آخر، مع حتى مع حاجة أهل ذلك البلد إلى إنكاره والتحذير منه لأسباب كثيرة. أقول لهذا إيش له ارتباط بتعظيم الوطنية، أصبح حتى الأمر المنكر إيش داخل إيش في الوطنية، والشرك والتوحيد داخل في الوطنية، وهذا لا شك أنه مخالف لما أمرنا به في الكتاب والسنة. نأتي لمسألة وهي تسمية صاحب المنكر، يعني هل يسمى إذا أنكرنا نسمي صاحب المنكر ما نسميه؟ أقول تسمية صاحب المنكر هذه تكون تبع للمصلحة أو بمقتضى التكليف. مثال ذلك يعني مقتضى التكليف ما معناه؟ يعني أهل الحسبة وهؤلاء الذين يخولون من الإمام والحاكم بإنكار منكرات، يخولون كالشرطة مثلا وكهيئة الأمر معروف النهي عن المنكر أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي تختص بالقيام بهذه الفريضة. فأهل الحسبة مثلا مخولون بإنكار منكرات ومخولون بمحاسبة المفسدين والمبطلين، وهذه وظيفتهم بأمر الإمام. وهكذا أقول كل من خول بهذه المهمة على أي نحو كان، مثل أعضاء المجالس النيابية، فإن وظيفتهم رقابية وتشريعية، فلهم حق الرقابة والمساءلة، ولذلك أعضاء البرلمان أو مجلس النيابة يمارسون هذه الوظيفة نيابة عن من؟ نيابة عن الحاكم، لأن الحاكم في ظل الأنظمة الحديثة إنما يمارس مهامه من خلال السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية تمثل الحكومة، والقضائية، والسلطة إيش؟ التشريعية يمثلها المجالس النيابية. هو يمارس سلطاته من خلال إيش؟ هذه السلطات. وإذا كان نواب المجلس وهم أصحاب السلطة الرقابية التشريعية لهم محاسبة الوزراء، بل لهم محاسبة رئيس الحكومة، ولهم الإنكار عليهم ومحاسبتهم واستجوابهم من اقتضى الأمر وطرح الثقة فيهم، ولهم أيضا التصريح بذلك في الإعلام وفي المجلس وغير ذلك مما هو مخول لهم تنظيميا، وليس لأحد الناس الاعتراض عليهم في ممارسة مهامهم، بل المعترض عليهم معترض على ولي الأمر الذي خولهم بهذه المهمة العظيمة. ومع ذلك أقول مع ذلك لا يمنع إذا رأى الإنسان من بعض أعضاء المجلس مخالفة للشرع في بعض سلوكياتهم أن يناصحهم، لكن بعض الناس يظن مثلا أن استجواب النواب للوزراء أو اجتماع النواب وتكتلهم أو تصريحهم بأسماء الفاسدين وتوعدهم للفاسدين، يظن بعض الناس أن فعلهم هذا يخالف الشرع، وهذا خطأ. فإن هذا أقول هو عملهم وهو وظيفتهم المنوطة بهم بأمر الإمام. نعم قد يقع الخطأ من بعضهم في تجيش العامة وفي دعوتهم إلى تنظيمات، تنظيم مسيرات أو مظاهرات ونحو ذلك، أقول فهذا ينكر عليهم كما ينكر هذا أيضا على غيرهم. ثم إن بعض الناس متناقض، فتراه مثلا يمنع من تسمية الوزير أو المسؤول، لماذا؟ على اعتبار أنه ولي أمر أو له نصيب من الولاية، ومع ذلك تجد هذا يصرح بالإنكار على النائب ويسميه، مع أن النائب أيضا من أهل الولاية، بل ولاية النائب أعلى من ولاية الوزير، لأنه له حق الرقابة على الوزير والمساءلة وطرح الثقة. ولذلك نقول كونك أنت تمنع من تسمية الوزير وتطلق لسانك في تسمية النائب هذا تناقض، وأقول سبب التناقض الضعف في تصور المسائل الشرعية. أقول هذا في حق المخولين بالحسبة والمحاسبة. أما غير المخولين بالحسبة، يعني ليسوا مخولين من قبل الإمام، أقول فقد تقتضي المصلحة أحيانا تسمية صاحب المنكر ولو كان مسؤولا، كأن تكون هناك مصلحة في كشف حاله، لا سيما إن كان صاحب المنكر معروفا بالفساد وكثرة مخالفة الشرع، أو علم منه توجه منحرف يخشى من السكوت عنه أن يزيد شره، فيقصد بذكر اسمه بيان حاله وتنبيه الولاة عنه والتنفير عنه، أو تنبيه من لهم الحسبة عن هذا الشخص، وقد يقصد كف شره إن كان في ذكر اسمه ردع له وتنبيه الغافلين. والأصل في هذا الباب قوله صلاة ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولم يأتي في النصوص المنع من تسمية صاحب المنكر، بل قد ذكر العلماء أن من أظهر منكر علانية وجب الرد عليه علانية، لكن يقول يبقى الأصل كما ذكرنا عدم التسمية، لكون ترك التسمية أقرب لحصول المقصود غالبا ما لم تقتضي المصلحة الشرعية ذلك. وقد قال الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في مقال له بعنوان حقوق ولاة أمر المسلمين النصح والدعاء لهم والسمع والطاعة المعروف، هذا عنوان المقال. يقول الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله قال: وإذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين سواء في الصحف أو في غيرها، فإن الواجب إنكار منكر علانية كما كان ظهوره علانية. انتهى كلامه. ويتأكد هذا الإنكار إن كان الذي ينكر مع التسمية صاحب المنكر شخص له وجاهة ومكانة ومنزل عند الناس كالعالم المعتبر وكالوجيه المقبول. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد رد على بعض المسؤولين وسماهم، رد على فرع ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية عندما اعتزموا توظيف النساء، وأثنى الشيخ على من رد على هذه الجهة مع أن الجهة رسمية، سمى الجهة وسمى القرار. ورد الشيخ الحيدان رحمة الله عليه وأوسع له في قبره وغفر له ورحمه، رد الشيخ الحيدان على نائب وزير التعليم والتربية عندما سمحوا باستخدام الموسيقى وسماه باسمه وقال عن هذا القرار قبيح وسيء علنا. وأما ردود الشيخ عبد المحسن العباد البدر على مسؤولين بأسمائهم وإنكار بعض منكراتهم فهي كثيرة جدا جدا كثيرة، لأنه له نشاط في هذا كبير. أقول والتفصيل في مسألة ذكر الاسم في الإنكار كالتفصيل في مسألة إنكار الإنكار باليد. العلماء قد ذكروا أن الإنكار باليد يجوز لمن له ولاية أن ينكر بيده، قوله من رأى منكم منكر فليغيره بيده، قالوا لمن له ولاية وسلطة، فهم قالوا أنه يجوز لمن له ولاية أن ينكر بيده. كذلك من له وجاهة كالعالم يجوز له الإنكار باليد أيضا، وكذلك ذكر العلماء جواز الإنكار باليد إذا لم يترتب عليه منكر أعظم منه، أو علم أن الإنكار باليد سيكف شرا أكبر ويدفع مفسدة أعظم. مثال ذلك: جاء رجل يريد أن يهتك عرض امرأة أو صبي، نتركه ونقول اتق الله ونتركه؟ لا، ننكر نمسكه حتى لو ضربناه حتى لو فعلنا به، أليس الإنكار باليد؟ إنكار باليد، لأن تركه سيترتب عليه ماذا؟ فساد أكبر. ولذلك انا اقول احنا عندنا قاعده الانكار بيد لاصحاب الولايه، لكن قد ياتي في بعض الاحوال انه يجوز لمن له ليس له ولايه شرعيه ان ينكر ايش باليد، وقد نص العلماء على ذلك. شيخ سالم بن تيميه رحمه الله ليس له منصب الدوله دوله المماليك، لكن بعد هزيمه التتر ماذا فعل؟ مر على حوانيت الخمر وكسر الخمر وآلات المعازف وأنكر عليهم، ليس له ولاية ولم يخول الإمام بذلك. لماذا؟ لما له من الوجاهة والمكانة والمنزلة. ألم ينكر بيده؟ أنكر بيده، لأنه علم أن أنكاره بيده سيكون إيش؟ مقبولا، ولن يترتب عليه منكر أعظم منه. فأقول تسمية صاحب المنكر هو كالإنكار باليد، إنما يجوز إيش؟ متى مرتبط المصلحة ذلك أو كان الذي يسمي له ولاية المراقبة أو الإنكار. فهذه الأمور مردها إلى المصالح والمفاسد، فقد يكون عندنا أصل معين في التعامل مع الأحداث، لكن قد تقتضي المصلحة الخروج عن هذا الأصل في بعض الأحوال. وشبيه بهذا الباب، أقول وانتبه، شبيه بهذا الباب دخول المجالس النيابية في الدول التي لا تحكم بالشريعة، فهو هذا المسألة هو في أصله محرم، لكنه جاز لماذا؟ للحاجة ومن باب دفع المفاسد. هل جاز لكونه وسيلة شرعية؟ نقول لا، لكن باب دفع مفسدة إيش؟ أكبر، مع أن الأصل فيه إيش؟ التحريم. فكيف كان الأصل فيه التحريم ومع ذلك جوزنا؟ لأنه يترتب على تركه منكر وفساد أعظم منه. كما أن هذا الأمر وهو التسمية قد يختلف باختلاف البلدان والأحوال والأزمان، فقد يكون نقد المسؤول في بعض البلدان أمرا معهودا وغير إيش؟ مستنكر، لا ينكره الحاكم، بل قد يشجع الحاكم عليه أيضا ولا يترتب عليه مفسدة. ودول أخرى قد إيش؟ قد لا يكون أمر معهودا وقد يعاقب إيش من يفعل ذلك. من المهم أيضا التنبيه على أننا قد نجتمع على الأصل ثم نختلف في بعض الصور، هل هي مندرجة تحت هذا الأصل أم لا؟ مثال ذلك، نحن متفقون على تحريم الخروج وتحريم التهيج والتحريض على الولاة، هذا أصل متفق عليه، لكن بعض المواقف أو بعض صور الإنكار قد تختلف فيها الأنظار، هل هي من التحريض والتأجيج المؤدي للخروج أم ليست منه؟ فاختلافنا في هذا ليس اختلافا إيش؟ في الأصل. فهذا النوع من الاختلاف ليس تنازعا في الأصل، بل هو اختلاف في اندراج فعل معين في الأصل من عدمه، ومرد هذا إلى الاجتهادات والآراء والتقديرات، فلا يعامل هذا التقدير معاملة إيش؟ المنصوص. أقول لمزيد توضيح لهذا الأمر بالخصوص مع بيان ما يتعلق بالموقف من منكرات السلاطين والحكام، أقول وأرجو أن ما أكون أطلت، أقول لمزيد تفصيل، أقول من أصول أهل السنة والجماعة النصيحة للسلطان والنهي عن القدح والعيب والتشهير المؤدي إلى نفرة القلوب وضعف هيبة السلطان وانفلات الأمن. وفي الحديث الدين النصيحة، قيل لمن هي رسول الله؟ قال لله ولكتابه والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده، فإن سمع منه إلا فقد أدى الذي عليه. لكن من المهم وانتبه أن نفرق بين أمور قد تختلط على بعض الناس. الأمر الأول التفريق بين إنكار المنكر والنصيحة، فإن المنكر متى ما ظهر وجب إنكاره، وأما النصيحة فتكون بين الناصح والمنصوح. أقول بين النصيحة والإنكار عموم وخصوص. النصيحة أعم من جهة أنه يدخل فيها في النصيحة مسائل الاجتهاد، وذلك قد تناصح غيرك فيما هو منكر وقد تناصح فيما إيش مسألة محل اجتهاد. ولا تخص النصيحة المنكرات المخالفة للنص والإجماع، وهي التي تختص بالإنكار فقط. أما الإنكار فهو أعم من جهة أخرى، أعم من جهة أن الإنكار لا يختص باللسان بخلاف النصيحة، بل يعم الإنكار اليد واللسان والقلب، وأما النصيحة فهي في الأصل باللسان وهي موعظة وتذكير. ثم إن الإنكار يكون لما علم وقوعه من صاحب المنكر، كما لو رؤي أو سمع، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكر، قال رأى، وذلك قيد الحديث قيده إيش؟ بالرؤية. والمراد بالرؤية هنا ليس خصوص الرؤية، بل المراد به إيش؟ العلم، بمعنى يشمل الرؤية السماع والعلم المتحقق كالاشتهار والذيوع، وسواء وقع المنكر في حضرة المنكر أو في غيبته. في حضرته ظهر أن ينكر إنسان على صاحب منكر أو قال منكر، وهو الآن يعني يقول مقالة أو يفعل شيئا، يشرب خمرا قال مقالة منكر، هذا ظاهر. وأما في غيبته بمعنى تنكر عليه شيئا قد قاله ورؤي عنه أو سمع منه في غيبته، فكما لو نقل مثلا المنكر مصورا أو مسموعا أو مكتوبا عبر وسائل البث والإعلان والنقل ووسائل التواصل، كان كتبه في تغريدة أو كتبه في مقالة أو قاله في لقاء تلفزيوني أو في محاضرة أو في بيان أو في خطاب رسمي، هذا حاله كحال المنكر الذي سمعته منه مباشرة، يعني في الحقيقة أنك تسمعه ورأيته، هذا في حق المنكر. أما النصيحة فتكون لما خفي أو كان شائعا بحيث لا يختص به أحد معين، كان يشيء أمر. وكذلك يكون أن تكون نصيحة فيما يحصل في ولاية السلطان مما لم يقع من ذات السلطان، من نفس السلطان، بل قد يقع في وزارات الدولة وفي هيئاتها أو من بعض المسؤولين ونحو ذلك، فينصح السلطان ليغير ما وقع في ولايته من المنكرات، فهو ليس منكر قام به ذات السلطان نفس السلطان. ومن هنا قال علماء أن النصيحة تكون سرا لأنها أدعى القبول، ولأن إشهار النصيحة فضيحة. وذلك أوجب العلماء الإنكار على صاحب المنكر حاكما كان أو محكوما، وفي ذلك حديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، أقول هذا عام في كل منكر وفي كل صاحب منكر. وحديث إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ومن رضي ولكن رضي وتابع. قال يا رسول الله فلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، حديث مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستكون أئمة من بعدي يقولون أي منكرا فلا يرد عليهم، قال يتقاحمون في النار كما تقاحم القردة. يقول الصنعاني ستكون أئمة من بعدي يقولون أي المنكر من القول بذل قوله فلا يرد عليهم قولهم مهابة لهم وخوف من بطشهم، يتقاحمون في النار أي يقعون فيها كما يقتحم الإنسان الأمر العظيم ويرمي نفسه بلا روية، كما تقاحم القردة أي في الأمر الذي يثبت عليه هذا. ويحتمل أن الضمير يتقاحم للأئمة ولمن لم يرد عليهم مداهنة وتهاون في الدين. والآيات والأحاديث جاءت عامة في وجوب التآمر بين المسلمين بالمعروف والتناهي عن المنكر دون تفريق بين المسلمين في ذلك، لا باعتبار مناصبهم ولا باعتبار مكانتهم ولا طبقتهم. فقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وآثار الصحابة في ذلك كثيرة. يعني لا أحب أن نطيل في ذكر، لكن نشير إلى بعضها، مثل ذلك إنكار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان الحكم لما أخرج المنبر وهو من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد، وهو أول من فعل ذلك، فقال رجل له يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان جالسا قال من هذا أي الذي أنكر على مروان، قال فلان من فلان، قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية عندما كان والي على الشام في ربا الفضل، وقد أنكر عليه لأن معاوية كان يرى أن الربا يكون في النسيئة فقط وليس في فضل ربا، فأنكر عبادة رضي الله عنه على ما كان يتعامل به الناس بأمر معاوية رضي الله عنه، وغضب وسماه باسمه في غيبة معاوية، وقال بعدما بلغه أن معاوية أنكر عبادة، فقال لنحدثن، يقول عبادة، بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، معناه والي على الشام، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. ثم ذكر وعبادة عامل بحديث من؟ عامل بحديث الذي هو رواه، والذي يقول في بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليكر واليسر المنشر المكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول في الحق بالحق أينما كنا لا نخاف الله إلا يوم، إذا قال الحق ولم ينازع أهله. وحديث أنس أيضا رضي الله عنه على الإنكار في إنكاره على الحجاج، فعن أبي موسى بن أنس قال خطب الحجاج بن يوسف الناس فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فاغسلوا ظاهرهم وباطنهم وعرقيبهم فإن ذلك أقرب إلى جنتكم، فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قرأها جرا أو أرجلكم إلى الكعبين، أي يعني يذكر المسح لأنه كان يمنع الحجاج من المس، أنكر عليه مقالته. وكذلك إنكار كعب بن عجرة رضي الله عنه علنا على عبد الرحمن بن أم الحكم حينما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال كعب بن عجرة: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقد قال تعالى: وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الأثر، قال: هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ومن ذلك أيضا ما جاء عن عمارة بن رويبة في صحيح مسلم رضي الله عنه لما رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو، ماذا قال عمارة بن رويبة؟ قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه السبع وسبع، أي ما كان يرفع يديه في الدعاء في الخطبة. والنووي رحمه الله لما ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له في البخاري: ألا تدخل فتكلم عثمان؟ فقال: أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يقول النووي معلقا: قال: فيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم ما يقول الناس فيهم لينكفوا عنه. قال: وهذا كله إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن الوعظ سرا والإنكار فليفعله علانية لئلا يضيع أصل الحق. ومواقف السلف من فتنة خلق القرآن مشهورة جدا. المأمون خليفة المسلمين كان يضمن نفي الصفات والقول بخلق القرآن فترة طويلة، وخاف أن يظهر هذه المقالة. لماذا خاف؟ خاف من شخص واحد، خاف من يزيد بن هارون خليفة المسلمين صاحب الجيوش الآمر الناهي، جيوشه من المحيط الأطلنطي لحدود الصين، يخاف من عالم واحد. روى عبد الغني المقدسي وغيره عن مأمون أن المأمون خليفة يقول: لولا ما كان يزيد بن هارون، يزيد بن هارون ما عنده قبيل ولا شيء، عالم بس، قال: لولا ما كان يزيد بن هارون لأظهر القول بخلق القرآن، أو لأظهرت القول بخلق القرآن، يعني خاف. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، ومن يزيد؟ من هذا يزيد اللي تخاف منه أنت خليفة حتى يتقى؟ فقال المأمون: ويحك، إني أخاف إن أظهرته القول بخلق القرآن فيرد علي فيختلف الناس فتكون فتنة، وإني أكره الفتنة. أقول معلوم أن يزيد بن هارون وقتها لو أظهر المأمون قول بخلق القرآن لن يكون رده عليه سرا، يعني عند المأمون فقط هو، إلا لو كان سرا لما خاف المأمون إيش الفتنة. الفتنة التي خاف المأمون أن يرد يزيد بن هارون مقالته علنا، وحينئذ غيش قد يهيج الناس أو قد يتكلم الناس فتقع إيش فتنة ويقع شيء من هذا. ولذلك هو علم أن يزيد بن هارون لن يرد على بدعته إلا علنا، وهذا ما خشي الفتنة بسببه. والمنكر إذا وقع من الحاكم أو غيره وجب على من حضر إنكاره، وكذلك إذا أعلن به صاحبه كأن يذكره في محفل عام أو في كتاب أو في مقالة أو في محاضرة أو في لقاء تلفزيوني أو في خطاب ونحو ذلك فإن إنكاره متعين. وإذا لم يحضر منكر الحاكم أو المسؤول ولم يشهده ولم يعلن به صاحبه، حينئذ يجب فيه إيش؟ النصيحة والتذكير والوعظ. فحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيد عام كما ذكرت في المنكر والمنكر، وعام في صاحب المنكر. وقد فرق العلماء بين الإنكار والنصيحة، فأوجبوا الإنكار والإعلان به إذا أعلن المنكر، بينما أوجبوا الإصرار في النصيحة، بل عدوا إظهار النصيحة فضيحة. يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لأرض استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط ضاعة. ويقول الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وقال ابن رجب: وكان السلف إذا رأوا نصيحة أحد وعظوه سرا، إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعض: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. إذا النصيحة اتفق العلماء أنها تكون سرا، وقد اتفقوا على الإنكار يكون إيش؟ علنا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ما قاله عباد بن الصامت وغيره: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم، ونحن نشهد بالله، يقول ابن القيم، أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولم يكتموا شيئا منهم مخافة صوت ولا عصا ولا أمير ولا وال، كما هو معلوم لمن تأمله من هدي مسيرتهم. فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة، وأنكر عباد بن الصامت على معاوية وهو خليفة، وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأسه، وأنكر على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة. وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا صوتهم ولا عقوبتهم، ومن بعدهم لم تكن لهم هذه المنزلة، بل كانوا يتركون كثيرا من الحق خوفا من ولاة الظلم وأمراء الجور، فمن المحال أن يوفق هؤلاء للصواب ويحرمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله في نفس الكتاب إعلام الموقعين، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إجابة الإنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. قال: وهذا يمثل كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، ذكر إيش؟ الإنكار بالخروج، فإنه أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. فذكر ابن القيم الإنكار بالخروج، ومن وكذلك ما يؤدي الخروج كالتحريض والتشهير والعيب والقدح. فقل فالمنكر مثلا أن يقول الحاكم مثلا مقالة باطلة كالقول بخلق القرآن، أو ينكر حجية الأحاديث أو حجية أحد الأحاد، أو يدعو إلى تولية المرأة القضاء، أو يدعو إلى الاختلاط بين الجنسين في أوساط العمل ونحو ذلك، فضلا عن المقالات التي تستوجب الردة عن الإسلام. أما النصيحة فكان ينصح الإنسان مثلا بحسن معاملة الزوج والزوجة أو الجار، وإن كان إماما أن ينصح مثلا بتولية الأصلح في الولايات وأن يختار الأكفأ، أو ينصح بالحذر من الظلم وبخس الحقوق، أو ينصح بتخفيف بعض القرارات أو قبول بعض المطالب، أو ينصح بشأن بعض المنكرات الواقع في ولايته من بعض ولاته أو وزرائه أو من بعض المسؤولين أو الواقع أيضا من بعض الهيئات والوزارات ونحو ذلك. هذا يكون فيه إيش؟ النصيحة، لأن المنكر لم يقع من ذات الحاكم نفسه. ونصوص العلماء في هذا كثيرة، وأنا سأذكر بعضها وهي كثيرة. سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه: ما ضابط الإنكار من حيث الإصرار والإجهار والجهر به؟ وإذا لم يجد الإصرار فهل يجهر بالإنكار؟ قال السائل: وهل هناك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة بسعيد الخدري مع الخليفة في تقديم الخطبة على الصلاة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص وغيرها من الوقائع؟ فجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال: الأصل أن المنكر يتحرى ما هو الأصلح والأقرب إلى النجاح، فقد ينجح في مسألة مع أمير ولا ينجح مع الأمير الثاني. فالمسلم الناصح يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهره بالنصيحة في موضع يفوت الأمر فيه مثل قصة أبي سعيد والرجل الذي أنكر على مروان إخراج المنبر وتقديم الصلاة، فهذا لا بأس به لأنه يفوت. أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة ويخشى إن أنكر لا يقبل منه أو تكون العاقبة سيئة فيفعل ما هو الأصلح. فإذا كان في مكان أو في بلد مع أي شخص ويظهر له ويرتاح إلى أن الأصلح مباشرة الإنكار باللسان والجهر به فليفعل ذلك ويتحرى الأصلح، لأن الناس يختلفون في هذه المسائل. فإذا رأى المصلحة أن لا يجهر وأن يتصل به كتابة أو مشافاة فعل ذلك، لأن هذه الأمور تختلف بحسب أحوال الناس. وكذلك الشخص معين يحرص على الستر مهما أمكن ويزوره أو يكاتبه، وإذا كان يرى من المصلحة أنه إذا جهر قال فلان فعل كذا ولم تنفع فيه نصيحته السرية ورأى من المصلحة أنه ينفع فيه هذا الشيء فيفعل الأصلح. والناس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جهر بالمنكر فليس له حرمة إذا جهر به بين الناس، فليس المجاهر الفسق حرمة في عدم الإنكار عليه. وقد ذكروا أن الغيبة في حق من أظهر الفسق لا تكون غيبة إذا أظهره ولم يستحي، مع أن السؤال إيش؟ هل هناك فرق بين الحاكم والمحكوم؟ وقال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال: كذلك أيضا في مسألة مناصحة الولاة، من الناس من يريد أن يأخذ بجانب من النصوص وهو إعلان النكير على ولاة الأمور مهما تمخض عنهم من المفاسد، ومنهم من يقول: لا يمكن أن نعلن مطلقا، والواجب أن نناصح ولاة الأمور سرا، كما جاء في النص الذي ذكره السائل اللي هو حديث من أراد أن ينصح للسلطان. قال: ونحن نقول: النصوص لا يكذب بعضها بعضا ولا يصادم بعضها بعضا، فيكون الإنكار معلنا عند المصلحة، والمصلحة هي أن يزول الشر ويحل الخير، ويكون سرا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحة، لا يزول به الشر ولا يحل به الخير. وله كلام آخر يعني ما يعني أحب أن أذكره حتى باب الاختصار. وسئل الشيخ بالمناسبة عن المعارضة في الحكومات الحزبية، معارضة في الحكومات الحزبية ماذا قال؟ قال الشيخ العثيمين: المعارضة لا أدري هل تنطبق عليها وصف الخوارج أو لا، لأن المعارضة حسب الحكومات الحزبية تعتبر شرعية ليست خروجا. نعم لو أنهم خرجوا على الإمام بالسلاح صحيح ربما نقول أنهم خوارج، فإن قاتلوا فهم بغاة فيجب أن نساعد الإمام فيهم وهم مسلمون. إلى أن قال كما قلت لك المعارضة مهي بخروج بين، هكذا يقول بالله قال مهي بخروج بين، لأن حزب المعارضة في الحكومات التي فيها أحزاب تعتبر شرعية، له أن يثبت نفسه ويعارض. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه إذا خالف الحاكم الشريعة علنا فالإنكار عليه علنا لا مخالفة للشرع في ذلك. وقال الشيخ عبد المحسن العباد البدر في مقال ذكرته يقول وإذا ظهرت أمور منكرة من مسؤولين في الدولة أو غير مسؤولين سواء في الصحف أو في غيرها فإن الواجب إنكار منكر علانية كما كان ظهوره علانية. والشيخ عبد المحسن بالخصوص له مقالات في الإنكار على الملك عبد الله وبعض الحاشية، وكذلك إنكار على بعض الأمور حصلت مع عهد الملك سلمان. أذكر بعض عناوين المقالات له مقال اسمه ليس هذا من العدل يا عادلة، من هي عادلة؟ ابنة الملك عبد الله. وله مقال اسمه كارثة أخلاقية عظمى تحل بالشعب السعودي بقرار جائر وزير التعليم. وله مقال بيان جناية التغريبيين على العهد السلماني والعهد الذي قبله، يعني عهد الملك سلمان وعهد إيش؟ الملك عبد الله. هل مقال؟ وله مقال اسمه اتباع بلاد الحرمين ملة الغربيين يرضيهم وما سواه يعجبهم ولا يكفيهم. وله مقال بعنوان احذروا تدمير أخلاق الشعب السعودي أيها المسؤولون في الهيئة العامة للترفيه. وله مقال اسمه وزير الإعلام والتغريبيون يقررون إحداث دور السينما في بلاد الحرمين. وقال في مقال بعنوان استونق الجمل واستديكت الدجاجة بمكر التغريبيين للبلاد السعودية. قال رحمه الله أو حفظه الله بعد أن ذكر أمورا ستة حدثت في عهد الملك سلمان جدت، يقول في المقال يقول وما أعظم جناية التغريبين على العهد السلماني عهد الملك سلمان في سعيهم لإحداث هذه الأمور الستة السيئة فيه. إلى أن قال أقول بعد ذكر هذا الكلام هذين العالمين الجليلين من يصدق أن التغريبيين المعادين للدولة السعودية سيتم لهم وقوع هذه الأحداث المؤلمة قبل مضي عقدين من الزمان على وفاتهما رحمهم الله الشيخ بن عثيمين وبن باز، بل وفي العهد السلماني الذي ما كان يتوقع حصوله فيه، وإن من الخيل خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله التخلص من هذه الأحداث وأن يسلم عهده من إحداث كل ما يعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة ومما يحصل للشعب السعودي من تدمير الأخلاق ومن تعرض بلاد السعودية حكومة وشعبا لما يجلب العقوبات العاجلة والآجلة. هذا كلام من؟ عالم العلماء سمي ويذكر وينكر، مع أن الشيخ قد قرر في كتبه أن النصيحة تكون إيش؟ سرا. هذا يؤكد الفرق بين النصيحة والإنكار. الشيخ نفسه يقول في كتاب قطف الجنة الداني وفي رده على البوطي والرفاعي يقول إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين، إلى أن قال وإذا خلى النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يجب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه بإنتهى. أقول فهل هذا تناقض من الشيخ عبد المحسن عندما أنكر علنا فكتب في الصحف وسمى فيكون قد خالف ما قرره في كتبه، أم أن هناك فرقا كما ذكرنا بين إنكار منكر ولا وبين نصحهم وتوجيههم؟ ففرق بين النصيحة وبين الإنكار. وذلك يقول الشيخ عبد الله القعود رحمه الله أسلوب المناصحة يقول أنا أرى أن الأمر يختل باختلاف الأحوال. طبعا الشيخ عبد الله القعود كان من عضو الإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول أسلوب المناصحة أنا أرى أن الأمر يختل باختلاف الأحوال، يختل باختلاف وضع الحاكم وتسلطه، ويختلف باختلاف قوة الناصح مكانته ومواجهته وتحصنه من الحاكم، ويختلف باختلاف الأمر الذي سينصح به. فأنا أرى إن كان هذا الأمر الذي سينصح به أمر ظاهر ومعلن وواضح فالمنكر معلن الواضح الظاهر، أرى أنه لا حرج في أن يناصح الحاكم من مواجهة أو من عمود صحيفة أو من منبر أو بأي أسلوب من الأساليب إذا كان منكر واضحا وواقعا في الناس وعلنيا. فالقاعدة السليمة أن ما ينكر إذا كان علنا عولج ونصح به علنا، أما إذا كان المنكر لم يظهر ولم يعلن للناس ولا يزال في مثل هذه الأمور خفيا فهنا لا، المفروض أن تكون مناصحة به سرا. فأنا لست مع من يقول انصحوا سرا أو فرادا، ولا مع من يقول انصحوا علنا وجماعة، فالكل مطلوب ولكن باختلاف الأحوال. انتهى كلامه. وسئل الشيخ صالح الحيدان رحمه الله وأوسع له في قبره وغفر ذنبه قبل أشهر قليلة من وفاته رحمه الله. يقول السائل: سئل عن ضوابط الإنكار العلني على المدير أو على المسؤول أو على ولي الأمر، وضابط قول النبي عليه السلام كلمة حق عند سلطان جائر. فأجاب الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال: أولا ينبغي للواحد أن يعرف معنى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلى أن قال: الإنسان إذا كان يمكنه أن يغير المنكر بدون أن يغضب ولي الأمر، يجب عليه أن يسلك المسلك الذي يحصل به المراد من دون إغضاب ولي الأمر. لكن إذا كان ولي الأمر ما يقبل، فليكن الإنسان كما فعل أبو سعيد الخدري، أي عندما أنكر على مروان. قال: وقوله أما هذا فقد أدى ما عليه، أي قول سعيد، فهذا أول شخص خالف السنة فيما يتعلق بصلاة العيد. فالإنكار عليه إذا كان في مسألة يخشى من الفوات ينكر، فلا بد بد طالب العلم يحسن تكييف إنكار منكر. ثم ذكر الشيخ أيضا قصة ابن عمر مع الحجاج وغير ذلك، انتهى. لكن يبقى السؤال: هل يخص الإنكار على الحاكم علنا في مجلسه أم في غيبته؟ أقول هذا محل بحث ونظر، وإن كانت ظواهر النصوص لا تدل على هذا التخصيص. ووقائع السلف في الإنكار بحضرة الولاة، قد يقول قائل: طيب كثير من الوقائع حضرت والحاكم بين يديهم. نقول: هذه الوقائع هي وقائع أحوال لا تدل في أصلها على التخصيص، ولعل المرجع في ذلك إلى المصالح والمفاسد. الأمر الثاني، واعذروني على الإطالة، التفريق بين المنكر الخاص بالحاكم والمنكر المتعدي على المسلمين. شرب الحاكم للخمر وزناه ليس كتشريعه قانونا عاما مخالفا للشرع، أو إلزامه الرعية أو كإلزامه الرعية بمحرم، أو كإذنه وترخيص العصاة والزناة وأهل الفجور بنشر باطلهم وفسادهم وتمكينهم منه ومن دعوة الناس إليه، أو كتحريف شيئا من الدين في مقابلة أو في مقالة أو في اجتماع مذاع، كأن ينكر بعض ما جاءت به الشريعة، كما لو أنكر المنع من تولية المرأة للقضاء مثلا، أو أنكر حجية السنة، أو أنكر وجوب العمل ببعضها. لذلك نقول: فما كان خاصا بالحاكم من المنكرات فضرره يعود عليه. شربه الخمر يعود ضرره على من؟ عليه. زناه يعود ضرره عليه. كذبه يعود ضرره عليه. ولا يتعدى ضرره وأثره على الرعية، ولا يترتب على منكره الخاص لا يترتب عليه تحريف شيء من الدين، وهذا بخلاف المنكر العام الذي يتعدى على من؟ على الناس. فما كان خاصا بالحاكم نوصح به الحاكم وكتب له ووعظ وذكر، وما كان عاما وجب بيانه ووجب إنكاره صيانة للناس وصدا لهم عن فعل الحرام أو اعتقاده، فالنظر فيها باعتبار مصلحة العامة بمنع وقوع الناس في الحرام أو حفظ الدين من التحريف والتغيير. فالمنكر المتعدي يجب إنكاره، ويجب بيان مخالفة وجهه مخالفة للصواب، ويجب تحذير الناس منه. لكن هل يكون إنكاره علانية مع التصريح باسم الحاكم، أم يكون مناصحة، أو أن يخص في مجلسه؟ التحقيق أن المنكرات العامة الصادرة من الحاكم أو ممن له ولاية عموما نوعان. الأول: منكرات عامة مخاصة لا تتضمن تحريف الدين، بل هي من جملة المعاصي والذنوب، كالترخيص مثلا لحفلات الغناء، أو السماح ببيع الخمور، أو سن بعض القوانين المتضمنة للربا أو الغرر ونحو ذلك. هذا منكر عام لكنه لا يتضمن تحريفا لشيء من الدين. هذا النوع ينكر بذكر المنكر وتحذير الناس منه، فينكر الربا والغنى وينكر شرب الخمر وبيع المحرم ونحو ذلك دون التعرض للحاكم أو حتى المسؤول. فلا يقال مثلا: الحاكم رخص محلات الخمور، أو سنن القانون الربا الفلاني، أو ما يتضمن ذلك. كان يقال: هذه بيوت الربا منتشرة، هذه حوانيت الخمر مفتوحة ونحو ذلك، لأن هذا الأسلوب يتضمن نوع من التهييج والإثارة، ولا يتحقق به المقصود من تحذير الناس من المحرم ومنعهم منه، بل يقال: إيش الربا حرام وما شابه ذلك. هذا هو الأولى والأقرب إلى تحقيق المصلحة، وهو أبعد عن مبادئ الفتنة وأسباب الشقاق. النوع الثاني من المنكرات العامة: منكر صدر من الحاكم أو من بعض المسلمين مثلا، يتضمن تحريف شيء من الدين أو التشكيك في بعض أصول الدين وثوابته، قد صدر على لسان الحاكم أو على لسان من هو دونه، فأعلنه وصرح به في مقالة أو في خطاب تلفزيوني أو في لقاء أو في خطاب للناس، كما لو حرم حلالا أو حرم أو أحل حراما أو سوغ بدعة وضلالة. مثال ذلك أن يصرح الحاكم بخلق القرآن، أو أن يصرح بنفي الصفات أو إنكار القدر، أو يزعم أن الحديث ليس حجة، أو أن الحجة هي المتواتر فقط دون الآحاد، أو أن يصر أو أن يحسن بناء الأضرحة والمقامات، أو يجوز بناء معابد الوثنيين في بلاد الإسلام باسم التسامح، أو أن يحسن ذلك ونحو ذلك، أو أن يصرح بحل المعازف ويقول لا دليل على إيش، على تحريمها، أو يصرح بحل الاختلاط وأنه لا دليل على المنع منه، أو يصرح بحل وجواز بيع الخمر لغير المسلمين، أو أن يجوز الحكم بالقوانين الوضعية متأولا ذلك. فهذا الآن كلامه وفعله يتضمن تحريف شيء من الدين، يعني ينسب شيء من الدين ليس منه، بخلاف المعاصي، بخلاف أن يأذن، فرق أن يقول إيش ماشي يعملوا حفلات غناء، وفرق أن يقول الغناء حلال، فرق أن يقول إيش أن يرخص قانون ربوي، فرق أن يقول الربا حلال، هذا الربا ليس محرم، هذا فرق، هذا تحريف للدين وهذا إيش منكر. ولذلك نقول هذا النوع من منكر الحاكم أو من له ولاية ويتضمن تحريف الدين، تحريف الدين لا ريب في وجوب رده وإبطاله تعظيما لحق الله وتقديما له على حق المخلوق، حتى لو تضمن الرد والبيان ذكر الحاكم باسمه، وهذا كما فعل السلف مع بعض مقالات وبدع الولاة، ومنها فتنة خلق القرآن. من ذلك موقف الإمام أحمد رحمه الله من فتنة خلق القرآن، ومواقف كثيرين من السلف كالإمام مالك مثلا من فتواه في أن المكره لا بيعة له، وقد عذب رحمه الله على هذه الفتنة وخالف فيها هوى العباسيين وعاقبوا وسودوا وجهه ومشوا واركبوا على حمار وطافوا به في المدينة، وهو الإمام مالك رحمه الله. وقد كان بعض الولاة يهابون العلماء، يهابون إنكار العلماء عليهم. قال عبد الحميد بن عبد العزيز أو صد بن عبد العزيز قال سمعت أميرا كان بالساحل من دمشق وقد دفن الأوزاعي، عالم الشام، يقول دفن الأوزاعي ونحن على القبر، يقول هذا الأمير رحمك الله أبا عمرو أي الأوزاعي قد كنت أخافك أكثر ممن ولاني، أكثر من الخليفة. يخاف ليش؟ يخاف إنكاره عليه. ومع هذا أقول، مع هذا أؤكد، أقول لا يمنع أن يقال، لا يمنع أن يقال إن الأولى والأحوط والأبعد عن الفتنة في هذا النوع أيضا اللي هو تحريف الدين أن يكون إنكار المنكر بدون ذكر صاحب المنكر، لا تذكر لا حاكما ولا غير حاكم، لكن بشرط تحقق المقصود وتحصيل المصلحة. لكن المقصود من كلامي أن عدم التسمية ليس شرطا ولا قيدا فيما هو معلن وظاهر من المنكرات المتعلقة بتحريف شيء من الدين أو ترويج شيء من البدع والمحدثات. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه له قدم صدق في هذا الباب كما ذكرنا، فقد كتب ردا على القذافي حاكم بشأن ما نسب إليه من إنكار السنة النبوية، وكتب ردا على بورقيبة حاكم تونس بشأن ما نقل عنهم من كلام يتضمن الطعن في القرآن، وطلب أيضا الشيخ في خطابه في رد على بورقيبة طلب من بلاد إسلامية أن تقاطع تونس بسبب هذا إيش المنكر. وكتب الشيخ ابن باز ردا على نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام بمصر في شأنهم في إخراج فيلم محمد رسول الله، والأمثلة في ذلك كثيرة. فالإنكار الإنكار في هذا المسألة كان يقول قال فلان كذا وكذا وهو قول باطل مخالف للدلال، أو يقول هذا القانون محرم أو ربا. أما أعذروني عبد الله، أقول الأمر الثالث وأعتذر لطالة أيضا، التفريق بين الإنكار وبين التشهير والعيب والقدح والنقد وتلمس الهفوات والزلات، فرق بينه لأن بعض الناس يخلط. الإنكار مثل ماذا؟ مثل أن تقول قال فلان كذا وكذا وهو قول باطل مخالف للدلائل، أو يقول قانون هذا محرم، الفعل هذا إيش محرم ونحو ذلك. أما التشهير والعيب والنقد فهو الوقيعة في الحاكم وذكر معايبه وتعداد مساوئه، كان يقال عن الحاكم ظلوم غشوم لا يرعى حرمة، يقرب الفسقة يبعد أهل الطاعة، يستأثر بالدنيا، يمنع الحقوق، لا يحسن التدبير، لا يعرف الحكم ونحو ذلك. فالتشهير والعيب والنقد يقصد به ذات الحاكم وشخصه والتنفير عنه والتزهيد فيه وتحقير شأنه وتهوين سلطانه، ولا يقصد بالتشهير والعيب ذات المنكر. وذاك أثر النقد والعيب والتشهير وعاقبته بغض الحاكم وشحن القلوب وإغار الصدور والتنفير عنه. وهذا يختلف عن إنكار منكر، كان يقال قال كذا وهو قول مخالف للدليل. فإن المقصد من إنكار المنكر مع تسمية الحاكم ذات المنكر بالتحذير من المنكر نفسه، إما بالتحذير من العمل به إن كان عمليا أو من اعتقاده إن كان إيش علميا. ومن هنا فرق العلماء بين التحذير مثلا من البدعة والتحذير من المبتدع، فأوجبوا التحذير من البدعة بإنكارها والرد على قائلها دون أن يستلزم ذلك التحذير من صاحبها، أي لا يلزم من إنكارك البدعة أن تحذر إيش من صاحبها، إذ قد يكون صاحب البدعة أو القائل بها قد يكون مخطئا وليس مبتدعا. لكنهم أوجبوا التحذير من الداعي للبدعة، فأوجبوا هجره والتحذير من شخصه وعينه. فالمقصد من التحذير من البدعة هو التنفير عن البدعة ذاتها ونصح ما صدرت منه، أما المقصد من التحذير من المبتدع فهو ذات المبتدع والتنفير عنه. ففرق بين النقد والعيب والتشهير وذكر مساوئ الحاكم وتعداده إيش مساوئه، وبين أن ننكر مقالة قالها أو فعلا إيش فعله. فالتشهير بالحاكم وعيبه ونقده في المحافل العامة محرم ولا يجوز، لأن هذا مما يدعو للفرقة والشقاق والعصيان، وهو أول طرق الثورة والخروج. من ذلك من صورة الإنكار أو من صور النقد والعيب والتشهير ما يفعله بعض الساسة، يجتمعون مثلا في ساحة إرادة وفي غيرها فيعقدون الندوات والتجمعات العامة، ويسلط في هذه الندوات تسلط سهام النقد على الحاكم فتعدد مساوئه وتذكر أخطاؤه ويجتمع في هذه الدهماء. فهذا هو المحرم والمنكر. الخلاصة، إنكار المنكر الأصل فيه عدم تسمية صاحب المنكر طالما أن المصلحة والمقصود يتحقق بدونه، فينكر الربا وتبين حرمته وحرمة التعامل مع البنوك الربوية. أما ذكر الشخص الذي سن هذا القانون الربوي أو الربا أو أمر به فهذا قد لا يكون في ذكره فائدة، لا سيما إن كان هذا الشخص صاحب ولاية، وقد لا يسهم ذكره في تحصيل المصلحة والمقصود على الوجه المطلوب، هذا هو الأصل. لكن قد تقتضي المصلحة الإنكار على صاحب الولاية علنا، كما لو أعلن بالمنكر وحرف الدين ونسب إلى الدين ما ليس منه على نحو ما ذكرناه في المحاضرة، وهو خلاف الأصل. كما نقول مثلا الأصل الرفق، لكن تجوز شدة إيش في بعض الأحيان عند الحاجة والمصلحة، ونقول مثلا الأصل وجوب إقامة الحدود، لكن قد يجوز ترك الحدود في بعض الأحيان كتركه في المجاعة، وكما ترك النبي عليه السلام إيش حد القذف على بعض الصحابة لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه. هل هذا يخالف أن الأصل إقامة الحدود؟ لا يخالفه، قد يأتي المصالح ما يترتب ما يفوت في بها فساد كبير. ومن ذلك أيضا نقول الأصل مثلا كمثال حتى نبين أن عندنا أصل لكن قد نقول شيء خلاف الأصل، لكن في أحيان مثال الأصل السمع والطاعة للولاة، صح؟ على من؟ على جميع الناس، على عامة الناس وعلى أهل الحل والعقد فيهم. أوليس أهل الحل والعقد يجب عليهم طاعة الإمام والسمع والطاعة؟ وهم أهل حل وعقد، هم عقدوا له، لا يجب السمع والطاعة. لكن مع قولنا أن الأصل السمع والطاعة على جميع الناس ومن ضمن أهل حل العقد، يجوز لأهل الحل والعقد عزل الإمام ولو من غير معصية، وذلك حيث تقتضي المصلحة العامة ذلك. كان يتبين لأهل الحل والعقد من حال الإمام أنه ليس أهلا للولاية، أو أن يطرأ على الإمام ما يقتضي ذلك، أو أن يخشى من ضياع الدولة وتسلط الأعداء بسببه، إما لجبنه أو لعدم حفاظه على مصالح الدولة والقيام بما يحق ذلك، أو لضعفه في نفسه وعدم قدرته، أو لغير ذلك. أقول وهذا العزل عندما يقوم به أهل الحل والعقد، لأنهم أهل الحل أي إيش والعقد، يعقدون الولاية، وإذا عقد ولاية انعقدت ولايته، وإذا وإيش ويحلونها. فهذا العزل هل ينافي أصل السمع والطاعة؟ لا ينافي، لأنه طلب من المصلحة ما تقتضي إيش عزله. وقد عزل بعض الولاة، عزل إيش الملك سعود، عزله العلماء وولوا مكان الملك إيش فيصل رحمة الله في الدولة السعودية الثالثة، وهذا أمر مشهور. أقول وعلى كل حال المنكرات العامة التي تعم الناس ولا تخص شخص الحاكم يجب إنكارها والتحذير منها، كالقوانين والتشريعات المحرمة وكالغنى والحفلات وغير ذلك، وكالظلم والتعدي على الناس، وكالفساد ونهب أموال الدولة، ولا يجوز السكوت عنها فضلا عن البدع والمحدثات ومقالات التشكيك في ثوابت الدين وأصوله وقواعده. والأصل عدم تسمية الشخص المسؤول أو الجهة إلا إذا اقتضت المصلحة تسمية من فعل ذلك أو أمر به، كتسمية الوزير أو الوزارة المعينة. أقول ومع ذلك الدول تختلف في هذا الأمر، فقد يكون من نظام بعض الدول المنع من التصريح بالمسؤول أو الوزارة أو الهيئة، ومحاسبة من يصرح بالاسم أو يتكلم. وفي دول أخرى قد يكون النقد العلني للوزراء أو المسؤولين مسموحا قانونا، إما في مقالة أو في محاضرة أو لقاء. والدولة قد تستفيد من هذا النقد في تقويم هؤلاء المسؤولين وفي متابعة أعمالهم ومدى قيامهم بها، لا سيما إذا لم ينفع النصح المباشر أو عجز عنه الإنسان. فمن المهم أن نعرف أن بعض هذه الأمور مردها إلى الأعراف أو إلى أنظمة الحكم المعمول بها وإلى اعتبار مصالح ومفاسد ما لم تخالف نصا شرعيا، فهي داخلة في جملة التقديرات المبنية على العلم بالشرع والعلم بالواقع. ومن المهم التنبيه أيضا أن هذه المسائل تختلف باختلاف الأزمان والبلدان وباختلاف صلاح الحاكم من فساده وانتشار السنة من عدمها وجود العلماء من عدمه وقوة الحق من ضعفه، ومن جهة النظر إلى القرائن والأمرات ومن جهة تلمح العواقب والآثار. فالموقف من المنكرات وطرق التصدي لها تختلف باختلاف الأحوال، فقد يرفق في وقت ويشدد في وقت، وقد يسر في وقت ويجهر في وقت. فمتى ما كانت السنة ظاهرة والبدعة مقموعة وأهل الولاية أي الحكام فيهم صلاح واستقامة والعلماء متوافرون ولهم نفوذ وكلمة مسموعة ومكانة، فالتعامل مع منكرات الحاكم والمنكرات العامة يكون على نحو ألطف وأرفق وألين، لأن الحالة يقتضي ذلك. أما إذا انتشرت البدعة وذاع صيتها وارتفعت أصوات وذاع صيت أهلها وارتفعت أصواتهم وقل الصلاح في أهل الولاية وكثر الشر فيهم وقل العلماء وأطلت الفتن برأسها، وجب التصدي للمنكرات العامة ولم يجوز التساهل فيها، لأن ترك ذلك يؤذن بشر أكبر. لكن أقول مع مراعاة الضوابط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد. وأما تخصيص الإنكار على الحاكم في حضرته فقط دون غيبته فهذا لا شك أنه الأصل، وهو أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء وإثارة الناس. لكن هذا أي تخصيص في حضرته قد يكون متعذرا أحيانا أو قد لا يتحقق به المقصود، كما لو قال كما ذكر الحاكم مقالة باطلة في الدين انتشرت وذاعت، وكان لابد من بيان الحق الواجب فيها لئلا يظهر الباطل ويختفي الحق. ومن هنا فإن المسألة تحتاج إلى ترون وتأودة وبعد نظر. وعلى سبيل العموم التسمية المسؤول في الإنكار أهون من تسمية الحاكم، والمحذور في تسمية المسؤول أيضا أقل من المحذور في تسمية الحاكم. وينبغي التنبيه على أمر قد يشكل على بعض الناس. بعض الناس قد أطلق لسانه في الكلام والقدح ونقد أعيان حكام بعض الدول. اليوم نشاهد يجيك حاكم دول فلانية مباح إيش العرض والدم، حاكم فلان، حاكم كذا، حاكم، أطلقوا لسانه في نقدهم، بل بعضهم كتب تقريرا في جواز نقد الحكام الدول الأخرى، وهذا خطأ. وأنا قد بينت ذلك في ردي على عبد العزيز الرئيس في هذه المسألة بالخصوص. لكن وبينت بأن الجائزة منه فيما إذا صدر من ذلك الحاكم مقالة باطلة، يعني لك أن تقول قال الحاكم لأني كذا وكذا وحرف الدين وهي مقالة باطلة، كما ذكرنا لو حرف الدين في مقالة أو أباح محرما أو حرم حلالا أو نسب شيئا للدين فهذه لا بأس بها. لكن هذا الذي أطلق لسانه على الحكام في غير مقالة قالوها منكر، تجد أنه إيش في هذه المسألة في بعض الأحايين يمنع من الرد على منكرات ظاهرة ومقالة باطلة، لأن هذا الحاكم إيش حاكمه هو، وقد أطلق لسانه على منكرات لم تصدر من ذات الحاكم. ولا شك أن هذا التفريق بين الصورتين يعني تفريق يدل على يعني الخطأ وعلى عدم تصور هذه المسائل. إيراد قد يقول قال أليس الحديث التي خاصت الإنكار عليه في مجلسه، يعني مثال بعض الناس يستدل يقول قول المسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جار، فجعلوا هذا الحديث تخصيصا لأنه لابد أن يقيد فيها. وحديث لما ذكر المسلم إيش أعظم الجهاد قال ورجل أو أعظم الشهداء قال ورجل قام إلى إمام ظالم فأمر وناف قتله، قال فهذا الحديث ثاني دلالة على أن الإنكار يكون إيش في حضرة الإمام، فجعلوا هذين الحديثين تخصيصا لأن يكون إنكار في حضرته. أقول في الجواب على هذين إن هذين الحديثين يعدان من أحاديث الفضائل، وهذه الصورة المذكورة في الحديثين وهو القيام بالإنكار بين يدي الحاكم لم تذكر على سبيل التقييد أو على سبيل بيان الطريقة الشرعية في الإنكار، بل ذكرت لبيان الفضيلة في هذه الصورة وهذا الموقف البطولي، وهي صورة تعبر عن أبلغ صور الشجاعة والإقدام والجهاد في سبيل الدعوة. إذ من المعلوم أن الإنكار على السلطان بحضرته لا يقوى عليه كل أحد، فإن السلطان قد تأخذ العزة بالإثم، إنسان ينكر عليه في حضرته قد تأخذ العزة بالإثم، وهذه العزة قد تحمل السلطان على البطش بمن أنكر عليه، وهذا لا شك إيش فإنه محتمل واحتمالا كبيرا، وقد كثر وقوعه حوادث التاريخ في قتل من أنكر عليهم وفي كثيرة جدا، وهذا بخلاف ما لو كان الإنكار في غيبة الحاكم بعيدا عنه عن يده، فإن هذا قد يتجرى عليه إيش كثيرون، قد يقوى على قول الحق كثيرون في غيبة السلطان لكنهم يعجزون عن مواجهته. فهذان الحديثان يراد بهما إيش بيان فضيلة ذلك، وأنها تدل على إيش على الشجاعة وعلى القوة وعلى البذل في سبيل الله، لا على سبيل التقييد وعلى سبيل بيان الطريقة الشرعية في الإنكار على الولاء. ولذلك اختص الإمام أحمد رحمه الله عن أكثر أهل زمانه بماذا؟ بهذا، أنه قوي على الإنكار على السلطان في حضرة السلطان، وغيره أنكر في غيبته، فلما أحضروا بين يدي السلطان المأمون ماذا فعلوا؟ أجابوا. الإمام أحمد رحمه الله أول فتنة بعد وفاة يزيد بن هارون استدعى المأمون سبعة من العلماء، منهم يحيى بن معين وزهير بن حرب، علماء في منزلة الإمام أحمد رحمه الله، استدعاهم وكانوا ينكرون ويقول القرآن كلام الله وليس مخلوق، وما قال مخلوق فهو كافر، فاستدعاهم المأمون فإيش فامتحنهم فأجابوا. الإمام أحمد رحمه الله غضب منهم وبقي حياته إلى أن مات ما كلمهم، ولما جاء يحيى بن معين يعتذر ويقول أنا كذا كنا متأولين ما رضي ولا قبل عذره، وكان الإمام أحمد رحمه الله كلما ذكرهم هؤلاء السبعة لما حملوا إلى المأمون ماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع، وحذرهم الرجل أي المأمون، ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترى على غيرهم، وكان الإمام أحمد إذا ذكرهم اغتم لذلك ويقول هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر. في النهاية أقول وأختم، طولنا لكن هذه النهاية، أقول انتبه، قال لا، أقول لا إشكال في أن يقول قائل لا ينكر على الحاكم أو المسؤول علنا مطلقا، ولا يكون الإنكار إلا سرا أو في حضرته، وأن هذا ما دلت عليه أدلة، هذا لا إشكال، قله ما عندنا مشكلة، قل أن هذا هو الحق وأن هذا ما دلت عليه أدلة، ما عندنا إشكال في هذا. لكن الإشكال أن يقال إن هذا أصل من أصول أهل السنة التي من خالف فيها فهو مبتدع، هذا هو الباطل الذي تبطله النصوص والقواعد والأصول، وهذا لتؤكده كتب المعتقد. كتب المعتقد ألم تذكر الواجب للإمام؟ ألم تذكر كتب المعتقد حق الإمام؟ ألم تذكر أصول إذا أشرنا إلى بعضها؟ السؤال كتب المعتقد لماذا خلت عن ذكر هذا الأصل أن الحاكم لا ينكر عليه إلا في حضرته وفي غيبته يناصح أو في حضرته بالنصيحة فقط؟ لماذا خلت كتب المعتقد المطولة والمتوسطة والمختصرة عن ذكر ذلك؟ هل يمكن تخلو كتب المعتقد كلها عن بيان هذا الأصل الذي يعد أصلا؟ إذا قلنا أصل أصول الإسلام معناه أن من خالف فيه إيش فهو مبتدع. أقول كذلك لماذا أهمل أهل السنة في كتب مفصلة في هذا الباب أي فيما يتعلق بالسلطان وحقوقه لماذا خلت عن بيان هذا الأمر؟ أوليس كلام الشيخ ابن تيمية كثيرا في هذه المسألة في بيان حقوق الولاة وما يجب، وله كتاب الأمر معروف ونهي عن المنكر، لماذا خلت كتبه وكتب ابن القيم وكتب غيره من العلماء لماذا خلت عن بيان أن الأصل في عند أهل السنة والجماعة أن الحاكم لا ينكر عليه إلا في حضرته؟ هل يمكن تخلو كتب العلماء عن بيان هذا الأصل؟ نقول لا، أقول لا إشكال أن تقول قل هذا هو الصحيح، هذا هو تدل عليه أدلة، هذا هو الحق، ما في إشكال، وأن القول الثاني خطأ وأن القول الثاني لا يجوز، لكن لا تجعله أصلا تبدع إيش من خالفك، هذا مسألة خطيرة. نعم قد يوجد ذكر لهذه المسألة في كلام بعض العلماء متأخرين أو قد يوجد في زمن معين على قلته، ولكن هذا أقول محمول على ذلك الزمان وذلك المكان وتلك المدة وما احتفت من قرائن. مع التنبيه أقول مع التنبيه على التفريق بين ماذا؟ بين الإنكار والنصيحة، وبين الإنكار والتشهير والعيب والنقد، وبين المنكر الذي يتضمن تحريف الدين، والمنكر الذي هو من قبيل المعاصي والذنوب. فلا يحمل كلام العلماء في نصيحة السلطان حتى يجي يقول العلماء قالوا كذا لا ينصح السر، نقول نعم هذا في النصيحة لكن ليس في الإنكار. وقد ذكرنا الشيخ المسلم العباد أنكر علنا وبين بين من هذا السنة إيش النصيحة إيش سر. إذا لا يحتاج علم محتاج بأنه هذا نصيحة من اللي يبدأ علانية، يقول نعم من أراد أن ينصح تريد أن تنصح ما يكون علانية، لو تريد أن تنصحني أنا لا تنصحني علانية لأن النصح بالعلن إيش فضيحة. لكن لو قلت أنا كلاما منكرا وعلنا كتبت في مقالة رد علي ولا كرامة لي، رد علي علنا، لكن نصيحة لأمن سري أو أمن خفي أو أمن لم يظهر أمتره ولا ليس منكر فيما بيني وبينك لأن لا أقبل نصيحة، لكن ليس لأنه نعك من الإنكار. وذلك بعض الناس قد يحتج من أراد أن ينصح للسلطان، يقول نعم ننصح لكن ما يسري ما أراد أن ينكر. وذلك لا يحمل كلام العلماء في نصيحة السلطان على إنكار منكر واقع منه علنا بتحريف شيء من الدين في حال إذا حرف شيئا من الدين، ولا يحمل كلامه في مسألة التشهير والنقد والعيب والقدح على مسألة إنكار منكر السلطان. العلماء منعوا من التشهير ومن العيب ومن النقد ومن ذكر مساوئ الأولى، نقول ممنوع أن تذكره في مقالة ولا في محفل عام ولا في منبر، لأن التشهير والعيب والنقد لا يجوز مطلقا، هذا تحريض على الولاة، هذا تشهير، هذا تحريض على الناس، هذا مبادئ الخروج، هذا أول خروج. أما إنكار منكر ذات المنكر وبيان نكارته بالدلائل لو هذا لا يدخل في هذا، لا يدخل فيه إذا كان علنا. فلا بد أن يوضع كل كلام في موضعه وأن يميز بين الصور المختلفة التي تترتب على يترتب عليها تغير الأحكام، لأن بعض من لا يميز بين الصور المسائل المذكورة قد يظن في قائلها تناقض، يقول هذا متناقض فعل كذا وكذا، يقول كذا وكذا، نقول نعم قد يقول في النصح سرا لكن الإنكار شيء آخر، قد يقول قد يمنع من التشهير والعيب والنقد لكن لا يمنع من المنكر، إذا لا يحمل هذا على هذا. فبعض الناس إذا لم يفطن بين هذه الصور قد يرى في كلام بعض الناس تناقضا وليس كذلك فوجب التنفيه. وأنا في الحقيقة في الختام أحيل من أراد البحث إلى مقالين أو بحثين مختصرين للشيخ محمد علي فركوس، وهو من علماء أهل السنة والجماعة في الجزائر، يعني الشيخ معروف من علماء أهل السنة له 70 سنة، له مقالان أو في هذه المسألة في الخصوص من أراد استزادة. وأستسمحكم عذرا على هذه الإطالة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسول منه بريئان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.